الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هو منهج القرآن في توصيل دعوة أهل الكتاب إلى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام؟ لا ينبغي أن يكون لنا موقف واحد من مشاريع الإبراهيمية، هو موقف المدافع المقاوم للشبه، لأن القرآن أمرنا بمناداة أهل الكتاب ودعوتهم إلى اتباع إبراهيم عليه السلام، وبناء على ذلك يتعين علينا أن نستخرج من القرآن الخطوط العريضة التي تضبط هذه الدعوة لأهل الكتاب وتصحح مسارها. وهذه جملة من هذه الخصائص في هذه النقاط: أول تنازع وجدال في الانتساب إلى خليل الله إبراهيم ودينه. اتفق اليهود والنصارى والمسلمون على مكانة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، واتفقوا على التنافس في شرف الانتساب إليه. وحفظ لنا القرآن المجيد أول تنازع وجدال في الانتساب إلى خليل الله إبراهيم، وشهد للأمة المسلمة بأنها أولى من اليهود والنصارى باتباع خليل الله إبراهيم، وأن انتساب أهل الكتاب إليه مجرد حجاج لا علم لهم به. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. من بعد هذا الجدال والتنافس الأول توسعت محاولات الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام حتى صارت الإبراهيمية مصطلحاً عالمياً يستحدثه أصحاب العقائد والأديان تارة، وتستخدمه أنظمة الحكم من داخل العالم الإسلامي وخارجه تارات، وقد عم وانتشر حتى وصل إطلاقه إلى الأمم المتحدة وبرامجها ومشاريعها. وفي داخل هذا الاستعمال الواسع تتفاوت الدلالات، ويتفاوت صدق الانتساب، وتفاوت صدق النوايا وصحة الأفكار. فربما تستعمل الإبراهيمية في الدعوة إلى الحوار المشروع بيننا وبين أهل الكتاب، كما أمرنا الله بذلك في قوله الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وبناء على ذلك تتكرر هذه النسبة تحت عناوين: الحوار بين الأديان الإبراهيمية. هناك من يتحرج من اعتبار اليهودية والنصرانية والإسلام أدياناً ثلاثة، لأن القرآن الكريم يثبت أن الله تعالى بعث الأنبياء جميعاً بدين واحد وهو الإسلام، وبذلك تصبح اليهودية والنصرانية تعدداً في الشرائع والملل التي تجتمع تحت أصل ودين واحد وهو الإسلام. لكن هذا الإطلاق لحقيقة الدين وصريح القرآن إنما ينطبق على اليهودية والنصرانية التي بعث بها موسى وعيسى عليهما السلام. أما النصرانية اليوم فقد أصبح اعتقاد التثليث فيها كفراً بالله وتكذيباً لدعوة المسيح عليه السلام. فالنصرانية دين ينسلخ عن الإسلام من الأصل والركن الأول في الدين، وهو التوحيد في الإسلام والتثليث في النصرانية. وكذلك ما وقع من التحريف في دين ربنا تبارك وتعالى الذي بعث به كليمه ورسوله موسى عليه السلام. إذن هذه أديان ليست هي بالدين الحق الذي أرسل الله تبارك وتعالى به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. ربما تستعمل الإبراهيمية في تسمية مشاريع الهوان والذل وتطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب لأرض الإسراء والمعراج. لهذا يتعين علينا أن ندرس هذا الاختلاف في هذا الاصطلاح، وأن نتحقق من صدق الانتساب فيه، وأن نتحاكم في كل ذلك إلى الكتاب الكريم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ونحن أولى من اليهود والنصارى بالاحتكام إلى ملة إبراهيم. لا يتحرج المسلمون من الدعوة إلى الإبراهيمية التي آمن بها إبراهيم ودعا إليها وبعث بها، فقد نص القرآن المجيد في 6 آيات على ملة إبراهيم التي أمرنا الله تعالى باتباعها. منها قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا يعني أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك تمثل الركن الأول في أي دعوة صادقة إلى التقريب بين الأديان الإبراهيمية. هذا أصل ملة إبراهيم، هذا أصل الإبراهيمية، ما بعث الله تعالى به خليله إبراهيم: توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط في صدق الإبراهيمية. فقد اجتهد فريق من المعاصرين في تتبع أول دعوة إلى الإبراهيمية، فمنهم من رجع بها إلى الأفغاني، ومنهم من رجع بها إلى ماسنيون وغيره، لكننا نجد في القرآن سبقا إلى الأمر بالتحاكم مع أهل الكتاب إلى حقيقة الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وأتباعه. ونجد في هذا السبق القرآني مخالفة لما يقدمه دعاة الإبراهيمية للمسلمين من تذويب وصهر وتوسيع لما يتحقق به هذا الانتساب والاتباع. فالقرآن لا يقر لهم بادعاء هذه النسبة لأنفسهم، ويفرض عليهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرطاً رئيساً لإثبات صدقهم فيما يدعونه من الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ففي هذه الآيات إظهار وإعلان لما يختص به المسلمون من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وهذا من أظهر الأدلة على كمال دين الإسلام العظيم وتمام النعمة التي امتن الله بها على المسلمين. فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا تبعا خاضعين للغرب في مشاريعه الإبراهيمية، وفق رؤيتهم القاصرة عن هذا الكمال الذي اختص الله به المسلمين وقد رفعهم الله بالإسلام. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولا بد من معرفة المرجعية العليا في تعيين المشترك الإبراهيمي، لأنهم إنما يدندنون حول هذا المشترك الإبراهيمي بين الإسلام واليهودية والنصرانية. عندما يتحدث الآخرون عن المشترك الإبراهيمي ويختلفون في تعيينه أو تمييعه، فعلينا أن نرجع نحن إلى كتاب ربنا الذي سبق إلى التنبيه على المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنفهم من هذه الآية الكريمة أمرين: أولهما أن تعيين المشترك الإبراهيمي لا يختلف عن المشترك في جميع النبوات والرسالات، وهو التوحيد. وثانيهما أن تعيين المشترك بين الأنبياء لا يرجع فيه إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى المسلمين أنفسه، فالله تعالى هو وحده العالم بما جعله مشتركا بين أنبيائه. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أكد تعيين هذا المشترك فقال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. رواه مسلم. قال العلماء: أولاد العلات الأنبياء إخوة من علات. أولاد العلات يعني أولاد الزوجات الضرائر، وهم الإخوة لأب من أمهات شتى. وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. المراد أن رجوع الجميع إلى أصل الدين والتوحيد هو بمنزلة رجوع الإخوة إلى أب واحد، وأما اختلافهم في الشرائع فهو بمنزلة اختلاف الإخوة السابقين من أمهات شتى. فكأن أباهم وهو أصل الدين واحد، وأما أمهاتهم وهي الشرائع فشتى. قال تعالى في أصل الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وروى البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، أي بهذا البيت الذي بناه هذا الرجل فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فهذا هو الأصل الأول في المشترك الإبراهيمي. أما العبارات المطاطة التي تتحدث عن السلم والتسامح فلا قيمة لها إذا لم تكن فرعاً قائماً وتابعاً لهذا الأصل والأساس الأول. والقرآن الكريم يحدد نقطة افتراق أهل الكتاب عن النبوة في ذرية إبراهيم، عندما نرى حرص أهل الكتاب على توظيف الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام في خدمة مصالحهم الاستعمارية والفكرية، فعلينا أن نهتدي بالقرآن الكريم، وهو يشير إلى النقطة التي افترق فيها أهل الكتاب عن حقيقة الانتساب لإبراهيم عليه السلام، وهي كفرهم بالنبي الذي جعله الله إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، لما قال تعالى حكاية عن دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فقد بدأ القرآن المجيد بالتنبيه على التقاء النبوات ومرجعها إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحًا عليه السلام لم يرسل بعده رسولًا ولا نبيًا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولًا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته، أي من سلالة إبراهيم، كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يعني حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما، لهذا قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. ثم تتتابع الآيات الكريمات لتحدد نقطة الافتراق، فقد أمر الله المؤمنين من أهل الكتاب بأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم بأن يؤتيهم أجراً مضاعفاً لإيمانهم بعيسى وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي الآية الأخيرة إشارة إلى الفضل العظيم الذي اختصنا الله به، فلم يكن لنا يد فيما وجده أهل الكتاب في قلوبهم من الاعتراض والحسد، ومثله وبيانه في قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويخبرنا القرآن المجيد أنهم لا يتوقفون عند الاعتراض على ما خصنا الله به من فضله ورحمته وبعثة خير أنبيائه، بل ينتقل العداء بهم من كونهم لا يودون لنا الخير إلى ما يودونه لنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لكن اليهود والنصارى إلى يومنا ثبتوا على جمودهم وعنادهم وجحودهم وكتمان الحق والبشائر التي بشر بها أنبياؤهم، ثم يريدون أن يقفزوا من فوق هذه الفجوة الكبرى ليستحدثوا نقطة تلتقي عندها الأديان الإبراهيمية في قعر هذا الجحود. وقد شهد أستاذ علم الدين في كلية اللاهوت بجامعة توبنجين بألمانيا هانز كونك الذي توفي سنة 21 و2000، شهد بأن الدعوة إلى الحوار ستبقى زائفة، تفتقد إلى الأصالة حتى تقر الكنيسة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف السبيل، يقول، إلى حوار مع المسلمين وركن النبوة لديهم ملغى أو مكذب؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي نسبنا إليه بشهادة القرآن المجيد. إبراهيم عليه السلام هو الذي نسبنا إليه بشهادة كتاب ربنا جل وعلا. ادعى اليهود والنصارى الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، وما يزالون يدعون ذلك، لكن القرآن يشهد للمسلمين بأن إبراهيم عليه السلام هو الذي خصهم بنسبتهم إليه. تدبر ذلك في قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سأل إبراهيم عليه السلام ربه عن جعل الإمامة في ذريته، فكان الجواب: لا ينال عهد الظالمين. ثم أشار القرآن إلى تعيين من ينال العهد من ذرية إبراهيم، فقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فكانت حكمة الله في اصطفاء خاتم الأنبياء من ولد إسماعيل عليه السلام، واستجاب الله دعوة إبراهيم فجعل له من ولد إسماعيل أمة مسلمة وبعث فيهم رسولا منهم. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أخرجه أحمد وابن كثير في البداية والنهاية بسند جيد قوي. انتسابنا إلى إبراهيم عليه السلام يرفع من مقام الشهادة لأهل الكتاب إلى مقام الشهادة عليه. فمن الملاحظ أن حضور المسلمين في دعوات الإبراهيمية يقتصر على التبعية والإقرار بما يفرضه المحتل والمتغلب، وهذا معاكس تماماً لمكانتنا من إبراهيم عليه السلام. استجاب الله دعوة إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فصيره قدوة حتى ادعاه أهل الأديان كلهم. وقال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم وملة إبراهيم حنيفة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأعطى ذلك ذريته، فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم كما أعلى ذكره وأثنى عليه. ومن شرف هذا الذكر والدعاء الإبراهيمي جعلنا الله شهداء على الناس، فنحن نرتقي إلى مقام الشهادة عليهم من مقام الشهادة لهم. انتسابنا إلى إبراهيم عليه السلام يرفعنا من مقام الشهادة لأهل الكتاب إلى مقام الشهادة عليهم. من شرف هذا الذكر والدعاء الإبراهيمي أن جعلنا الله شهداء على الناس. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. في هاتين الآيتين أن هذه الأمة شاهدة على الناس، فنرتقي بانتسابنا إلى أبينا إبراهيم عليه السلام من مقام الشهادة لأهل الكتاب إلى مقام الشهادة على أهل الكتاب. وأخبرنا القرآن المجيد أن تكليف المسلمين بمقام الشهادة يقابله مؤاخذة أهل الكتاب على كتمان شهادة الله. قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذا يقابل مقامنا الذي أقامنا الله تعالى فيه أن نكون شاهدين على الناس. في المقابل تجد هؤلاء يكتمون الشهادة، ويؤاخذهم الله تعالى على كتمان شهادة الله جل وعلا. قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلا يمكن أن يكون حضور المسلمين في إبراهيميات المحتل والمتغلب كحضور الشاهد بالحق في محكمة زور وقضاة زور ودعوة زور. إن القرآن يحذرنا من اتخاذ الإبراهيمية جدلا يصرفنا عن مفصل الحوار وجوهر الخلاف، فقد أمرنا القرآن بدعوة أهل الكتاب إلى الحوار والاجتماع على المشترك الإبراهيمي والكلمة السواء، وحدد لنا المحور المركزي في هذا الجدال استعمال خطاب يتكرر فيه توجيه الأمر إلى المسلمين قولوا، وتوجيه الخطاب إلى أهل الكتاب بقوله يا أهل الكتاب. بدأ القرآن بالدعوة إلى الكلمة السواء، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعد تأسيس التوحيد ونصبه في مركز هذا الحوار ينصرف السياق في الآيات التالية إلى تحذير أهل الكتاب من ترك هذه النقطة المركزية والانتقال إلى الجدل في الدعاء الإبراهيمية لأنفسهم بالطبع. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والقرآن يتولى حسم الجدل ويدعو إلى عدم الاستجابة لدعوات الحوار التي تتجاهل الحوار الأصلي. يحسم القرآن هذا الجدل الذي اختلقه سلف دعاة الإبراهيمية ويقطع بأن المسلمين هم أولى بهذا الانتساب إلى إبراهيم. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم يأمر القرآن بعدم الاستجابة لدعواتهم إلى حوار في نقاط هامشية تتجاهل النقطة الفاصلة الأصلية وتتباعد عن محور النزاع وهو توحيد الله جل وعلا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقد علمنا أن القرآن والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الكتاب إلى الحوار: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وعلمنا أن القرآن حدد محور النزاع ونقطة الحوار: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم أقام الحجج التي تبين صحة القول بالتوحيد ونفي الضد والند والصاحبة والولد، وحذرهم من كتمان الحق والبشارة بالنبي في كتبهم، حتى إذا فرغ من تقرير الحجج على هؤلاء في هذه النقطة الحاسمة انتقل ليختم التقرير بسؤال استنكاري: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ وهذا طريق معتاد في الكلام، فإن المحق إذا ابتلي بالمبطل اللجوج بعدما أورد عليه الحجة حالاً بعد حال يقول له في آخر الأمر: أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق، مستسلمون له، مقبلون على عبودية الله تعالى، فإن وافقتم واتبعتم الحق الذي أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد اهتديتم، وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد. فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق على المبطل المصر في آخر كلام. ولا ريب أن الإبراهيمية تتجاهل نقطة الحوار المركزية، تأخذنا بعيداً إلى نقاط هامشية في مواجهة وباء كورونا والتغيرات المناخية وتعزيز وهم السلم الذي يعرض عن ربط السلم بجرائم الاحتلال وإخراج المسلمين من ديارهم ومقدساتهم. فالمحاور التي حددها القرآن للحوار مع أهل الكتاب ينبغي أن تكون واضحة. الدعوة إلى الحوار مع أهل الكتاب واجب شرعي، مطلب قرآني، فقد تكرر في كثير من آيات القرآن الأمر بما ينبغي أن يقال لهم وما يتعين عليهم أن يستمعوا إليه. على رأس تلك الآيات ما سبق في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وتحت هذا العنوان العام جملة من محاور القول الواجب تعود إلى هذا الأصل، فينبغي أن يكون على رأس المحاور دعوتهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فينبغي أن يكون على رأس المحاور دعوتهم إلى قطع الدعم عن الإعلاميين والحداثيين والإبراهيميين الذين صرحوا بدعمهم لصرف المسلمين عن أحكام الإسلام والصد عن سبيل الله، لأن الله أمرنا بذلك في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فينبغي أن يكون من المحاور أيضا التوقف عن حملات الحقد وتشويه الإسلام وزرع الإسلاموفوبيا، لأن الله أمرنا بذلك في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهذه المحاور قرآنية أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه العظيم، فلا ينبغي إذا كان هناك لقاء على هذه الدعوات والندوات والاجتماعات الإبراهيمية ألا يكون من حضر من أهل الإسلام أن يكون تابعاً، بل ينبغي عليه أن يكون قائداً ورائداً، وأن يدعو إلى ما دعا إليه كتاب ربه تبارك وتعالى وما دل عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل الحوار قائماً على تلك المحاور القرآنية التي بيّنها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.